بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ننبه تنبيها قبل أن نبدأ الدرس، ألا وهو بالنسبة للإخوة العازمين على الاعتكاف إن شاء الله، لا يدخل أحد شيئا من أغراضه إلى المعتكف إلا عن طريق الإخوة المسؤولين، عن طريق الإخوة المسؤولين. أولا لابد من تسجيل الاسم أولا، ويقوم الأخ المشرف بتسكينه، لكن لا يدخل أحد من نفسه، لأن البعض قد يضع أغراضه ولا يكون هنا وقد يأتي بعد أسبوع، فليس هناك دخول إلا عن طريق الإخوة المشرفين إلى المعتكف. فنرجو من الإخوة الالتزام بهذا. الأمر الثاني، الفائزون في المسابقة بالنسبة لطلبة الإعدادية، المرحلة الإعدادية، ننادي أسماءهم وبعد الصلاة إن شاء الله يتسلمون جوائزهم. أحمد إبراهيم عطا، إبراهيم حسن سيد أحمد، محمد عبد الرحمن صقر، محمد محمود سعد، مصطفى أحمد حسين، بلال عادل محمود، علي محمود بصار، أحمد طارق غالي، أيدي عبد الباسط، ولا بنت هي مش عارف اسمها، أيدي عبد الباسط، ياسمين ناصر سعد، سلمى السيد رياض، أماني صديق والي، إسراء محمد عبد المقصود، هدى عبد رب الرسول مرزوق، أسماء المليجي. بعد الصلاة إن شاء الله يتسلمون جوائزهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالة جديدة من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهي موسومة بحقوق الجار، حقوق الجار، للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة رسالة مهمة، لأنها تبين أخلاقا مهمة جدا ينبغي على المسلمين التنبه لها والتزامها. وإسلامنا دين متكامل ليس فيه إعوجاج أبدا، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة ولا في أخلاق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولئن كان البعض يتشدق بأخلاق الغرب أو حضارة الغرب، وإذا ذهب إلى هناك قال: أجد هناك احتراما للآدمي، وأجد هناك نظاما واحتراما للإنسان، وكل أحد يأخذ حقه أو كذا، أما إذا كنا عند المسلمين وجدنا عندهم الغش والكذب، ووجدنا عندهم خلفة الموعد وغير ذلك، وحينئذ نحن نقول حتى ولو وجد هذا ومع التسليم بهذا، فإن العيب ليس في الإسلام، وإنما العيب في من ينتسب إلى الإسلام حينما يتخلق بهذه الأخلاق. والمسلم أولى بكل جميل، وأولى بكل خير، وأولى بكل حق، فإذا لم يكن الصدق في المسلم ففي من؟ وإذا لم يكن الأمانة في المسلم ففي من؟ وإذا لم تكن الأخلاق الفاضلة في المسلم فمن؟ وهو الذي يربيه القرآن وتربيه السنة وتهذبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم يسير على نور وعلى بينة، ويسير بنص، فهو خلقا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقادا كاعتقاده واعتقاد الصحابة، وهو عبادة على وفق أيضا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأخلاق المهمة جدا التي ينبغي أن ننتبه إليها خلق التعامل مع الجار. تعرفون يا أخوان الجار، تسمعوا عنه الجار، اللي هو في الكتب يعني لا في الواقع، لأننا في الحقيقة نجد في الواقع أنه قل من يكون بينه وبين جاره من الود والألفة، وما يكون بينه وبين جاره من أخلاقيات الإسلام. ولكن للأسف أصبحت هذه النصوص في معاملة الجار والحفاظ على الجار أصبحت نصوصا فقط مودعة في الكتب، أما في الواقع، أما في الحقيقة، أما في على أرض الواقع، نجد الحقيقة للأسف الشديد، للأسف الشديد أنك تجد العداوة تشتد وتقوى مع الجيران، وتشتد وتقوى مع الأرحام. كلما ابتعدت ربما وجدت معاملة طيبة. ولهذا سل المحاكم تخبرك الآن، سل المحاكم تخبرك عن قضاياها واختلاف الاختلافات بين الناس، إنك تجد على رأس هذه القضايا قضايا الأرحام، قضايا الجيران. فأين خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، تلك الوصية العظيمة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، حتى قال النبي فظننت أنه سيورث، يعني يجعل الجار حقا في ميراثه في إيه؟ في جاره. فأين هذه الأخلاق التي ينبغي أن تكون بيننا؟ فهذه رسالة من رسائل السلف للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، سوف يتطوف بنا في بيان حقوق الجار وما يجب على المسلم نحو جاره من إكرامه والإحسان إليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والحقيقة إخواني نحن نحتاج إلى أن نعود إلى الإسلام الحقيقي، إلى الإسلام الحقيقي، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام السنة في باب الاعتقاد، والإسلام العملي في باب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد قد تجدنا نصلي ونحرص على الصف الأول، لكن من جهة الأخلاق والتعاملات تجدنا أنأ ما نكون وأبعد ما نكون عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فين الرحمة والمودة والألفة والإيثار، تلك الأخلاق التي مدح الله عز وجل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد الشيطان حرش بين الناس وأوغر الصدور وأوجد البغضاء والشحناء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الذهبي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في تفسير قول الله عز وجل والجار ذي القربى قال الذي بينك وبينه قرابة، الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الأجنبي عنك، والصاحب بالجنب قال الرفيق في السفر. وزاد مقاتل بن سليمان في الصاحب أنه الرفيق في السفر والحضر، وعن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم في الصاحب بالجنب بأنها المرأة، وكل ذلك صحيح، هي المرأة وهو الصاحب في السفر وهو الجار القريب، لأن الجار إذا كان قريبا من أرحامك فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة. إذا كان الجار جارك مسلما قريبا منك فإن له حق الجوار ولو حق الإسلام ولو حق القرابة. ولهذا الجار يختلف، كل جار له حق، حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان نصرانيا، حتى ولو كان يهوديا، فإن له حق الجوار. لا ينبغي أن يظلم الجار ولو كان نصرانيا، ولا ينبغي أن يتعدى على الجار حتى ولو كان يهوديا. كيف بالجار المسلم؟ كيف إذا كان الجار من المصلين؟ كيف إذا كان الجار من عباد الله عز وجل المتقين؟ فكل جار له حق، ثم يتضاعف هذا الحق بموجب الإسلام، هذا يكون الحق له أوقع من الحق طبعا للجار اليهودي أو النصراني. ثم إذا كان من أرحامك وكان من أقربائك فله حق ثالث. إذا الجار المسلم القريب له كم حق؟ لو ثلاثة حقوق، الحق الأول حق الجوار، والحق الثاني حق الإسلام، والحق الثالث حق الإيه؟ حق القرابة الرحم. طب وإذا كان مسلما غير قريب يبقى له حقان، الجوار والإسلام. طب وإذا كان نصرانيا فله حق واحد وحق الإيه؟ حق الجوار. ولهذا لا يعلم إساءة الجار حتى مع اليهود والنصران، تذكروا هذا يا إخوان، حتى الجار لو كان يهوديا أو نصرانيا فينبغي أن يكرم ويحسن إليه بمقتضى الجوار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا حث من النبي. يا من تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنت حقا مؤمنا بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا يستوجب استحضار الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فلتكرم جارك. معنى هذا اللي يهين جاره ويؤذي جاره معنى هذا أنه ليس مؤمنا. الإيمان الكامل الذي يردعه عن إيذائه ويردعه عن إساءته. وذكر أسانيد هذا الحديث رحمه الله تعالى وعدد منه لأنه الأصل في ذلك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ جاره. وذكر حديث أبي شريح الخزاعي قال قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، يبقى فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى إيه؟ إلى جاره. والإكرام والإحسان كلها ألفاظ وكلها معاني وكلها معاملات، هي أعلى ما يكون من مراعاة الجار. المؤمن لا يؤذي جاره، المؤمن لا يؤذي جاره. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى هذا اللفظ الايه الثالث، فلا يؤذي جاره. يبقى عندنا اللفظ الاول اللي هو ايه فليكرم جاره، واللفظ الثاني فليحسن الى جاره، واللفظ الثالث فلا يؤذي جاره. اللفظان الاولان في باب الامر فليكرم فليحسن، اللفظ الثالث فلا يؤذي في باب النهي. يبقى تكرم الجار ولا تؤذي الايه ولا تؤذي الجار، تكرمه هذا من باب الأمر ولا تؤذيه وهذا من باب النهي. ملعون من يؤذي جاره، ملعون من يؤذي جاره، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، رجل أتى النبي يشكو جاره، يعني يا رسول الله جاري يؤذيني. ولعل هذه الشكوى تكررت وعرف هذا الرجل بشدة الإيذاء، فبماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المأذية؟ بما أوصاه؟ قال اطرح متاعك بالطريق، اطرح متاعك بالطريق، يعني خذ أغراضك وخذ متاعك، خذ ما في بيتك وتعال على قارعة الطريق وضعه. لماذا؟ ليظهر مدى إيذاء هذا الجار له، وليتسبب ذلك في معرفة الناس بهذا الإيذاء فينالون منه، فيكون ذلك ردعا، هذا من باب التعذير لهذا الجار، لأن في جار قد يستحي. واحد روح للناس طيبين يقول يا أخي والله أنت بتؤذي جارك، والشيء الفلاني بيؤذي هذا الجار وكذا 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 وكذا، فنرجو يعني أنك أنت لا تؤذي الجار. يقول والله أنا ما أعلم، والله ما أعرف، إن شاء الله والله لن أعود إلى إذاء قط بإذن الله تبارك وتعالى، وهكذا، سواء إذاء باللسان سواء إذاء بكذا. بعض الناس قد يضع المسجل أو يجعل التلفاز على أعلى صوت مثلا من الأغاني وكذا. كذلك مثلا جار بيعمل فرح يأتي براقصات ويقطب مغنيات ومطربات وغير ذلك مما يؤذي الجار، ولا يلتفت إلى جاره على الإطلاق. فإن ذكر يتذكر، إن ذكر يتذكر، وفي جار لا يحتاج انك انت تشتكي منه مرة واثنين وثلاث، وفي واحد خمسة وستة وسبعة، وفي واحد خمسين وستين وسبعين وما فيش حياء ولا خجل. فحينئذ ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاجا لكن لعل هذا العلاج كان ينفع في زمن كان يمكن أن يستحي الواحد. يعني مثلا لو الواحد طلع متاعه وحطه على الشارع والناس بيسألوا ايه في ايه انت رايح تنقل ولا ايه؟ لا والله زهقت من جاري. فلربما ردع هذا الجار. ليه؟ لأنه يخشى كلام الناس. لكن قد يصل الجار إلى الموات، إلى الموات، فلربما خرج الجار نفسه المؤذي على قارعة الطريق وقال أنا أؤذيه مع سرق الإصرار والترصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح هذا الجار أن يطرح متاعه على قارعة الطريق، فجعل الناس يمرون ويلعنونه، يلعنونه يعني يسبونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس يلعنونني. قال صلى الله عليه وسلم لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فقال مالي لا أعود برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الذي شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارفع متاعك فقد أمنت أو كفيت. يعني الرجل اهتز لما إيه؟ لما الناس صاروا يسبونه ويشتمونه. فكيف إذا كان الجار المأذي من عباد الله الصالحين ويدعو على جار في جوف الليل؟ قد يصل الله يا اخوان بعض ايذاء الجيران الى كذب. تقول لعيالك يا اولادا انا داع فامنوا، اللهم ارني فيه يوما اسودا، اللهم ارني فيه عجائب قدرتك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. اي والله. وتقول صغارك، صغارك امنوا يا اولاد. يجوز الدعاء على الظالم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب. لو لم تكن دعوة المظلوم جائزة لما قال صلى الله عليه وسلم اتقيها، لأن الله ما يجيب دعوة بإثم أو قطيعة رحم كما قال صلى الله عليه وسلم. الدعوة الآثمة لا تجاب. لو أم بتدعو على ولدها، شوف الأم لو بتدعو على ولدها لأنه يصلي ولأنه يصوم ولأنه يطلب العلم لا يستجاب للأم أو الأب، إنما يستجاب لأي أحد إذا دعا بحق. ولهذا فرق بين لعنة الظالم والدعاء على الظالم. أما دعاء الظالم جائز. وسعد رضي الله عنه قد دعا على الظالم لما تكلم الرجل في سعد وقال أما وقد نشتنا بالله، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية ولا يخرج في السري، وظلم سعد بن أبي وقاص. فماذا كان من سعد يا أخوان؟ كان من سعد أن قال اللهم إن كان ما يقول حقا اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فأطال الله عمره وأدام فقره وعرضه للفتن حتى سقط حاجباه من الكبر على وجنتيه، فإذا مرت به الجاريات غمزهن. رجل كبير. فتقول الجارية مالك شيخ كبير وتفعل هذا؟ قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد. اتق الله يا أخي، خلي بالك أنت قد تؤذي اليوم. ولكن دعاء الصالحين وحسبنة الصالحين ليست سهلة، وقد لا يكون إجابة هذا الدعاء في اللحظة، في التو، في الليلة، في اليوم. انتظر. أما يخشى المؤذي من دعاء الصالحين، من دعاء أرملة، من دعاء مسكين، من دعاء طفل، من دعاء أب، من دعاء ساجد راكع؟ اخشى دعاء من يقوم الليل. أنا والله أخوانا أخاف، أخاف أن واحد من قوام الليل يبقى علي وذي ليه؟ لماذا؟ أخشى. فإن سهام الصالحين لا تخطئ، سهام الصالحين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يترفع عن هذا الظلم للجيران، يترفع، والمسلمين عموما. إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. فلا يغرنك إمهال الله لك يا ظالم، لا يغرنك إمهال الله، فإن الله عز وجل يجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين. إي نعم والله يا أخوان، ولو بعد حين، لأن الله أقسم على نفسي وعزتي وجلالي بهذا، لأنصرنك ولو بعد حين. فلا يغترن هؤلاء الذين يتطاولون بإذاء اللسان وإذاء اليد على عباد الله الصالحين. تبيذي خمارا، تبيذي ثانيا، ولا يجوز طبعا،
لكن خليك مع دول يمكن لحل دعواته ما تجاب. لكن انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح للركع السجد؟ هتروح فين؟ دعوته مستجابة. سعيد بن زيد لما ظلمته المرأة دعا عليها أن تموت في داريها فماتت في داريها. والله عز وجل يجيب دعاء الصالحين. وفي رواية حديث أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال النبي انطلق انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، ففعل فاجتمع عليه الناس فقالوا ما شأنك؟ فجعل يقول جاري يؤذيني جاري يؤذيني، فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه. فبلغه بلغ الرجل فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك أبدا، فوالله إيه لا أؤذيك، ارجع ارجع، خايف أن يجاب فيه دعاء، ارجع فوالله لا أؤذيك بعدها أبدا. ما احنا نقول فيه جار قد يؤذي لكن عنده شيء من الخوف، لكن قد يرفع هذا الخوف من قلب الإنسان. وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال اصبر ثم توفى، قال اصبر ثم توفى، قال اعمد إلى متاعك، يعني النبي ما أمره أولا أن يخرج متاعه، اعمد إلى متاعك ففرغه في الطريق، فإذا أتى عليك آت فقل إن جار يؤذيني، قال فتحل أو تجب اللعنة. أيها الأخ، لا يؤذي جار جاره. فعن أم سلمة قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فدخلت شاة لبعض جيراننا فأخذت قرصا، فقمت إليها ففككت القرص من بين لحييها، خدت القرص من بين لحيي الإيه الشاة، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن تقيئيها فإنه لا، فلعل هذا من أذى الجار. وفي رواية قال النبي خذي ما ضرت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، لا تؤذي جارك في شاته. والحديث إسناده منقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد حاربني، والحديث منكر. لكن هذا المعنى مع صحيح أن من آذى جاره فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف هديه وخالف سنته. من أشراط الساعة سوء الجوار. فعن أبي هريرة مرفوعا قال من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السيف عن الجهاد. وعن عبد بن بشير سمع أن أنسا يقول قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن بعدي. قالوا يا نبي الله في أي نحو؟ قال لا يعرف جار حق جاره. ولكن هذا الحديث موضوع ومعناه صحيح. وأخيرا ما زال جبريل يوصيني بالجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيورثه يعني إيه؟ يعني يجعل له نصيبا في التركة كالأقارب تماما. وزاد أبو هريرة في حديثه فاتقوا الله في جيرانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم. وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشيت أو ظننت أنه سيورثه. وذكر طرق هذا الحديث. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحق العظيم للجار، حتى أوصى جبريل وشدد وأعاد وكرر حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون للجار حق في التركة والميراث. على كل حق المؤمن في الجوار حق عظيم، وينبغي أن نلتفت إلى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أن الذنوب تعظم بقدر دواعيها وبقدر ما يكون الصرف عنها بعيد. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما سئل عن أي الذنب أعظم فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ حديث ابن مسعود. قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا حرام بحليلة الجار أو بغير حليلة الجار، لكنه يعظم متى؟ يعظم أكثر إذا كان بحليلة الجار، لأن حق الجار أن يصان، حق الجار أن يحفظ عرضه، لكن أن تعتدي على جارك فهذا من الانتهاك ومن التعدي. نكتفي بالقدر هذه الليلة ونكمل إن شاء الله الرسالة في الليلة القادمة والله أعلم.